إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث لإتمام مكارم الأخلاق، وهذا يدل على أن من سبق من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى مكارم الأخلاق، وجاء نبينا عليه الصلاة والسلام وأتم هذا الأمر، فأمره ربه سبحانه وتعالى بكل خلق حسن ونهاه عن كل خلق سيء. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالأخلاق الحسنة، وقد قال فيه ربه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكل ما أمر الله به فهو من الأخلاق الحسنة، وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فهو من الأخلاق السيئة. وإن من جملة الأخلاق الحسنة التي جاء الأمر بها في شريعة الإسلام ما يتعلق بآداب الاستئذان، ما يتعلق بآداب الاستئذان. والاستئذان معشر المسلمين لا يختص بمجرد الاستئذان عند دخول المنازل، بل الأمر أوسع من ذلك. فمن جملة ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، وفي لفظ أكبرهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعدن على تكرمته إلا بإذنه. فهذا أدب من آداب الاستئذان، أدب من آداب الاستئذان، أن العبد وأن الرجل لا يؤم غيره في سلطانه، ولو كان غيره أفقه منه وأعلم منه وأقرأ لكتاب الله عز وجل. ومن هذا الباب المساجد، ومن كان إماما راتبا في مسجد من المساجد فهذا سلطانه، فلا يتقدمن أحد عليه إلا بإذنه، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وهكذا من سلطان الشخص منزله بيته، إذا أما الناس في بيته لعذر من الأعذار الشرعية فلا يتقدمن أحد على صاحب البيت إلا بإذنه، لأن ذلك من سلطانه. وهكذا ما يتعلق بغير مسألة الإمامة كالخطابة والأذان وغير ذلك هو من هذا الباب ومن هذا القبيل. لا بد أن يتأدب العبد بآداب الاستئذان، فإن ذلك من الأخلاق الحسنة. وهكذا إذا دخل العبد، إذا دخل الرجل في بيت غيره وهنالك مجلس خاص قد أعد لصاحب البيت فلا يقعد فيه أحد إلا بإذنه، وهي التكرمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقعد الرجل ولا يقعدن على تكرمته إلا بإذنه. والتكرمة هو الفرش والبساط الذي يضعه أهل البيت لصاحب البيت ليجلس على ذلك الموضع. فإذا أعد شيئا معينا، إذا أعد شيء معين لصاحب البيت من أجل أن يقعد فيه، فإذا دخل داخل في ذلك الموضع فلا يجلس في ذلك الموضع إلا بإذن صاحب البيت. فهذا أدب من آداب الاستئذان، وهو من الأخلاق الحسنة التي بينها نبينا عليه الصلاة والسلام. من هذا القبيل ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا فلا يتناجى اثنان دون الثالث. جاء في مسند الإمام أحمد في هذا الحديث: إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه. فهذا أدب من آداب الاستئذان. إذا كانوا ثلاثة فأراد أن يتناجى اثنان دون الثالث وأن ينفرد بالحديث عن الثالث فلا بد من الاستئذان، لا بد أن يستأذن ذلك الثالث، فإن أذن لهما انفردا ولهما أن يتناجيا، وإن لم يأذن لهما فلا حق لهما في المناجاة، ولا يجوز ذلك. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك فقال: فإن ذلك يحزنه، يدخل في نفسي الحزن لمن فرد هذان عني، من فرد عني إلا لأني لا قيمة لي عندهما ولا شأن لي في نظرهما، فيحزنه مثل هذا الفعل. لكن إن استؤذنا فإن نفسه تطمئن، وأن له كرامة عند الرجلين ومحبة، وأنهما ما تناجى إلا بعد إذنه، وهذا يدل على محبتهم له، حيث أنهم من فردا عنه حيث أنهما من فردا عنه إلا بعد استئذانه. فهذا أدب من آداب الاستئذان، وهو خلق من الأخلاق الحسنة. إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه. وهكذا إذا كانوا أربعة لا يتناجوا دون الخامس، أو خمسة دون السادس. والمعنى ألا ينفرد ناس ويدع شخصا منفردا عنهم. أما إذا انفرد ثلاثة دون اثنين فإن هذا لا يضر، ثلاثة دون اثنين أو أربعة دون خمسة، إذا كان في الجانب الآخر عدد ما حصل انفراد فإن ذلك لا يضر، فإن له أسوة بغيره، لا يقل بنفسه، لأن له أسوة بغيره ممن ترك عن المناجاة، فيضعف كيد الشيطان في هذا الأمر. فهذا أدب من الآداب، من آداب الاستئذان الذي بينه نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحلمن الرجل ماشية امرئ لا يحلبن الرجل ماشية امرئ إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما خزائن طعامهم ضروع مواشيهم فلا يحلبن امرؤ ماشية امرئ إلا بإذنه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل أن يشاهد شخص ماشية ويحتاج إلى اللبن فيذهب من غير استئذان فيحلب من تلك الماشية ويأخذ حاجته من اللبن من غير أن يستأذن. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدنا يكره أن يفعل في ماله هذا الفعل، فيكره الشخص أن تؤتى مشربته وهي الغرفة التي أعدت لخزن الطعام. وكانوا قديما يضعون غرفة معينة يجمعون فيها طعامهم ويضعون في تلك الغرفة الطعام الذي يختاتونه طوال العام، يخزنونه في ذلك الموضع. فهل يحب أحدنا أن يذهب شخص إلى تلك الغرفة ويكسر قفلها وينقل بعض ما فيها من الطعام؟ فكما أن أحدنا لا يحب أن يفعل هذا في طعامه، فخزائن أصحاب الماشية، خزائن طعامهم هي ضروع الماشية، فلا يحلبن أحد ماشية امرئ إلا بإذنه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لابد من الاستئذان في هذا الموضع، استأذن من أصحاب الماشية، فإن أذنوا لك فاحلب وإن لم يأذنوا لك فانصرف. فهذا أدب من آداب الاستئذان الذي بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر، ما هو مسافر، أما إذا كان مسافرا فالأمر واسع، لها أن تصوم ما شاءت، لكن إذا كان شاهدا أي حاضرا في البلد ولم يكن مسافرا فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه. وسواء كان هذا الصوم من قبيل صوم النافلة أو كان من قبيل صوم الفرض الموسع فلا تصوم صوم النافلة إلا بإذنه. وهكذا إذا أراد أن تصوم صوما واجبا وهو موسع تستأذنه، لأن الأمر في سعة تستأذنه ما لم يضق الوقت، فإذا ضاق الوقت فإنها تصوم وإن لم يأذن لها، وذلك مثل صيام القضاء فإنه موسع بين الرمضانين، من بعد رمضان إلى قبل، نعم، إلى أن يدخل رمضان الآخر، عدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فهذا موسع. فإذا أراد أن تصوم الفرض فالوقت موسع، فلا بد أن تستأذن زوجها في صيامها، إلا إذا ضاق عليها الوقت وخشت أن يدخل عليها رمضان قبل أن تقضي، فهنا لها أن تقضي وإن لم يأذن لها. فإذا أرادت أن تصوم صوم فرض موسع فتستأذن زوجها، وإذا أرادت أن تصوم صوم نافلة فتستأذن زوجها، فإن حق الزوج متعين عليها. وهكذا إذا منعها زوجها أن تأذن لإنسان من محارمها أن يدخل إلى بيتها فلا تدخله إلا بإذن زوجها، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن منعها من دخول بعض محارمها إلى بيتها فتمتنع من ذلك ولا تدخل ذلك الذي منعها من محارمها إلا بإذنه، هكذا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا أدب من آداب الاستئذان الذي يجب أن يراعى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به. وهكذا من هذا القبيل ما روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجلس الرجل بين اثنين إلا بإذنهما، لا يجلس الرجل بين اثنين إلا بإذنهما. وفي رواية أبي داود أنه قال: لا يجلس أو لا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. قال: لا يفرق الرجل بين اثنين إلا بإذنهما. وفي لفظ: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. فهذا أدب من آداب الاستئذان. إن وجدت رجلين جالسين فلا تقعد بين الرجلين إلا بإذنهما، لا تقعد بين الرجلين فتفرق بين الرجلين إلا بإذنهما، فإن هذا من الأخلاق السيئة. أن يكون رجل جالس مع رجل يتحدثان في أي أمر من أمورهما، وبينهما ما بينهما من الأمور، أو حسن الصحبة والصداقة اجتمعا في موضع واحد، فيأتي شخص ويفرق بينهما ويجلس في الوسط بين الرجلين بين الجالسين من غير أن يستأذن، فإن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الأخلاق السيئة، من الأخلاق السيئة، فينبغي الاستئذان. فالاستئذان في هذا الموضع من مكارم الأخلاق التي أمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا، وأستغفر الله إنه هو الغفور. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ومن هذا الباب ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تسكت. وفي غير هذا الحديث قال: صمتها، فإذا ما صمتت فهذا إذنها. فهذا أيضا أدب من الآداب التي بينها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أن ولي المرأة إذا أراد أن يزوجها وهي أيم، أي قد كانت متزوجة قبل ذلك ففارقت زوجها، فإذا أراد أن يزوجها لا بد أن يزوجها بأمرها ولا يتعدى على حق من حقوقها. وإذا كانت من الأبكار التي تستحي من التكلم والتلفظ فلا تزوج إلا بإذنها، لا تزوج إلا بإذنها، وإذنها أن تصمت، أن تسكت. فإذا ما سكتت فهذا دليل على إذنها، فهذا أدب من الآداب الواجبة. لا يزوج الولي امرأة إلا بإذنها، فإن هذا حق من حقوقها، هي التي تعاشر ذلك الرجل، وهي التي تبقى معه وتعيش معه، فلا بد أن تتزوج بمن ترضاه حتى تستمر العشرة بإذن الله عز وجل بينهما. أما إذا تزوجت وهي كارهة فإنها إن عاشت معه عاشت في ضيق حال، وربما ما أدت ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها من الحقوق تجاه زوجها، وكثرت المشاكل بين الزوج وزوجته بسبب هذا الأمر، وكم تحصل من مفاسد وشدائد وآلام بسبب هذا الأمر. فلا يزوج الولي ابنته أو وليته إلا بإذنها، فهذا إذن واجب أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن آداب الاستئذان المذكور في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران نهى عن نعم نهى عن نعم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه والمراد بهذا عند الطعام عند تناول الطعام فالشيء إذا كان يؤكل مفردا فلا يقرن بغيره إلا أن يستأذن الرجل أخاه كأكل التمر مثلا فلا يقرن بين تمرتين مرة واحدة ودفعة واحدة إلا أن يستأذن من هو إلا أن يستأذن من يأكل معه يستأذن من يأكل معه فإن هذا من الأخلاق الحسنة ومن الآداب التي بينها نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا بالشيء الذي عادة يؤكل على سبيل الإفراد ولا يدخل في هذا الشيء الصغير كالأرز مثلا وإنما الشيء الكبير الذي يتناول حبة حبة يتناول عادة حبة حبة فلا يتناول حبتين إلا بإذن من يأكل معه فإن هذا من الأخلاق الحسنة ومن الآداب التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أدب من آداب الاستئذان وهكذا من آداب الاستئذان ما جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار يكنى نعم جاء رجل من الأنصار فقال لغلامه القصار أي الجزار اجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم ذلك الأنصاري فجاء معهم رجل أي من غير دعوة فجاء معهم رجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن لم تأذن له رجع إن هذا تبعنا فإن أردت أن تأذن له فأذن له وإن لم تأذن له فإنه يرجع فقال ذلك الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام لا بل قد أذنت له فهذا أدب من أدب الاستئذان إذا دعي أناس إلى طعام فتبعهم شخص من غير إذن فيستأذن له ولا يدخل مباشرة إلى بيت صاحب الطعام من غير إذن بل من الأدب أن يستأذن له صاحب البيت فيقال له أنت دعوتنا وهذا جاء بغير دعوة فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإلا فإنه يرجع كما فعل ذلك خير الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا أدب من آداب الاستئذان الذي بينه نبينا عليه الصلاة والسلام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم الصراط الذي أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم من أراد ببلادنا سوءا ومكرا فاجعل مكره وكيده في نحره واكف المسلمين شره اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Allah'a emanet olun.